أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مدة الفحص عن مجهول المالك، وقلنا أن مقتضى الأصل هو وجوب الفحص حتى اليأس، وذلك لاشتغال الذمة بالعين بمجرد وضع المال بمجرد وضع اليد على المال، ولا يرتفع الاشتغال إلا بالإيصال إلى المالك. ومتى ما كان قادرا على الإيصال وجب عليه ذلك. نعم، إذا حصل اليأس فإن هذا موجب للإطمئنان بعدم إمكان الرد إلى المالك، فمع وجود الإطمئنان الذي هو حجة شرعية على عدم إمكان الرد، يسقط وجوب الرد لعدم القدرة، فحينئذ لا موجب لسقوط التكليف إلا عدم القدرة عرفان، وهذا يحصل عن طريق اليأس. فلا يتقيد الفحص بالسنة، بل المدار على اليأس. ولا موجب لرفع اليد عن هذا الأصل إلا أحد روايتين، إما روايات اللقطاء وإما رواية الودعي اللص الذي يودع المال عند المسلم، وكلاهما لا يصلح لرفع اليد عن الأصل كما تقدم. أما بالنسبة إلى الأول وهو اللقطاء، فإنه هذه الروايات وردت في مورد خاص وهو المال الضائع، فتعدية الحكم من اللقطاء إلى مطلق مجهول المالك لا دليل عليه. وأما رواية اللص فبالإضافة إلى ضعفها السندي، فإنها واردة في الودعي، فإن أمكن التعدي عن مورد اللص الودعي إلى الظالم والغاصب الودعي، فلا موجب لرفع اليد عن خصوصية الودعي وشمول المورد وشمول الرواية إلى محل البحث، وهو ما لو وضع يده بقصد التملك ولو جهلا، أو وضع يده بقصد الرد إلى المالك، فإنه لا وجه لتعدية البحث من هذا إلى ذاك. وقد ذكرنا بالأمس أنه حاول جمع كما يظهر من السرائر في بحث جوائز السلطان أن يعممون مجهول المالك إلى ماذا؟ أن يعمموا الرواية إلى مطلق مجهول المالك. وقلنا بأن هذا التعدي يحتاج إلى ماذا؟ قريحة. والمصنف يقول مقتضى الإنصاف أن يقال بأن الرواية وإن وردت في اللص الودعي، ولكنه يمكن أن تحمل الرواية ويعمل بها في مطلق الوديعة في غير اللص كالظالم والغاصب، فيتعدى عن مورد الودعي اللص إلى ما عداه من الودعي كالظالم والغاصب. بل قد يقال بأنه يمكن إزالة الخصوصية من الودعي إلى مطلق الشخص الذي يضع يده على العين بقصد منفعة المالك بعنوان حفظ مال المالك المعبر عنه بعنوان الحسبة للمالك. كل من وضع يده على مال الغير بعنوان حفظ مال المالك والإيصال إلى المالك بنحو الحسبة ما يرجع إلى مصلحة المالك فقد يقال بأن الرواية تشمله، كما لو وضع يده على المال بقصد الإيصال إلى المالك كما في الصورة الأولى، أي إذا علم المكلف قبل أن يأخذ الجائزة بأن هذه الجائزة ملك للمالك الواقعي فوضع يده في آن الوضع من حين أول آن الوضع قصد أنه يأخذ هذه الجائزة ويحفظها ويوصلها إلى المالك، فهذا من باب وضع اليد بعنوان الحسبة للمالك. فهنا قد يقال تشمله الرواية التي وردت في اللص، فلا خصوصية لعنوان الوديعة بما هي عنوان وديعة، بل الظاهر من الرواية النظر إلى الوديعة من باب الطريقية إلى الحسبة للمالك، فلا يتقيد الباح بعنوان الوديعة، الوديعة ما كان فيه مصلحة حفظ مال المالك. نعم، ما لم يكن بقصد الحسبة كما لو أخذه لمصلحة نفسه كالتملك ولو جهلا كما في الصورة الثانية، فإنه وضع يده على مال الغير بقصد التملك ولو جهلا، فهذا الوضع يوجب أن تكون اليد يد ضمان ولا يكون بعنوان الحسبة للمالك. التعدي من مورد الرواية إلى مثل هذا الفرض غير ممكن، بعيد جدا للفرق الواضح بين من وضع يده على العين بعنوان الحسبة للمالك وبين من وضعها لا لأجل ذلك وإنما لمصلحة الآخذ، فإنه في هذه الحالة تكون اليد يد ضمان فتشتغل الذمة حتى الإيصال إلى المالك، ولا يرتفع وجوب الإيصال إلا مع عدم القدرة على الرد المستكشف عن طريق اليأس. هذا ما ذكره المصنف. ثم ذكر المصنف أيضا الاستدلال بالروايات الواردة في بعض عمال بني أمية، حيث ورد في هذه الروايات الأمر بالصدقة مع فرض عدم معرفة الصاحب، مما يكون الظاهر منها أنه متى ما أمكنه معرفة صاحب المال فإنه لا يجوز له أن يتصدق. متى ما كان يعرف صاحب المال أو هناك طريق إلى معرفته فلا يجوز له أن يتصدق، فيرتفع وجوب التصدق بعدم القدرة على المعرفة المستكشف عن طريق شنو؟ عن طريق الياس. فتمسك المصنف أيضا بما ورد في من الأمر بالتصدق الوارد فيما يأخذه الشخص من جوائز وما شاكل ذلك إذا كان من عمال بني أمية. ولكنه الاستدلال بهذه الطائفة محل نظر وتأمل، إذ هل الظاهر من هذه الروايات أنه مع عدم المعرفة الفعلية يجوز لك أن تتصدق، أو أن المراد من الروايات مع فرض عدم وجود طريق للمعرفة يجوز لك التصدق. واضح الفكرة؟ فإن قلنا بأن ظاهر الروايات أن مع عدم المعرفة الفعلية لك أن تتصدق، فهذه الروايات أصلا تدل على عدم وجوب الفحص من الأصل، بل تدلها بل مفادها إذا عرفت المالك وجب الرد إليه، إذا لم تعرف لا يجب الفحص ويجوز التصدق، فتكون هذه الرواية أصلا من الأدلة الدالة على عدم وجوب الفحص. وبحثنا الآن بعد الفرق عن وجوب شنو؟ عن وجوب الفحص، فما يمكن الرجوع إلى هذه الرواية. نعم، إذا كان الظاهر من الروايات المذكورة أنه مع عدم قيام طريق إلى معرفة الشخص فيجوز التصدق، فكأن عدم المعرفة شرط للواجب، بحيث أنه إذا استفرغ الويس وفحص ولم يجد فلم يعرف جاز له التصدق، وإلا لا يجوز التصدق مع المعرفة أو قيام طريق للمعرفة. والظاهر من روايات بني أمية عمال الأول للثاني، الظاهر من روايات عمال بني أمية الأول للثاني، حيث ورد، قرأنا هذه الرواية حسب ما أذكر سابقا، أقرأها لكي قال تزدادون يقينا. رواية علي بن أبي حمزة، رواية علي بن أبي حمزة، وقد نقلها السيد الخوئي في صفحة 773 في الهامش، قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله، فاستأذنت له عليه فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس. كل شيء ينقل هذا الراوي، وش صار وش ما صار، سلم وتجلس، سلم وجلس، ثم قال جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. عقب ما تورط يجي يسأل وش يسأل بعد. فقال الفتى السلام عليكم جعلت فداك فهل لي مخرج من؟ قال إن قلت لك تفعل، قال أفعل. قال فاخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم ردرت عليه ماله، ومن لم تعرف مو يجب الفحص عنه وتسأل عنه وكذا، ومن لم تعرف تصدقت له، وأنا أضمن لك على الله الجنة. واضح من يقولها غير الإمام سلام الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أضمن لك على الله الجنة. فهذه الرواية من الأدلة الدالة أصلا على عدم وجوب الفحص، حتى من يقول بوجوب الفحص قيد إطلاق هذه الرواية، تذكروا في بحثنا، لأن رواية علي بن أبي حمزة من الأدلة الواضحة الدالة على عدم وجوب الفحص، ومن قال بوجوب الفحص قال هذه الرواية مطلقة وتقيد وقعت مشكلة، قلنا أنه هل تقيد هذا المطلق شنو عرفي أو مستهجن، لأنه وارد في مقام الإفتاء. فالتشبث بالطائفة الثانية التي ذكرها المصنف محل إشكالين. قال والإنصاف أن الرواية الدالة على الفحص رواية اللص يعمل بها في الوديعة، سواء كان لصا أو ظالما أو غاصبا، أو هي الترديد، يعني هذا الترديد يعني إزالة للخصوصية أيضا حتى عن الوديعة. الأول إزالة للخصوصية عن الودعي وهو كونه لصا،
أو هذه إزالة عن الخصوصية لمورد الوديعة. ولعل المصنف يتردد للتردد أنه هل يمكن هل الوديعة من باب الموضوعية أو من باب المثال لعنوان الحسبة للمالك كما قلنا واضح، وهو لم يجزم في تعبيره هنا، ردد هذا أو هذا واضح. إذن الترديد من باب أنه الترديد في إزالة الخصوصية عن عنوان الوديعة وشمولها إلى عنوان الحسبة للمالك، أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك، لا مطلق ما أخذ من الغاصب حتى لمصلحة الآخذ كعنوان التملك، تملك للجائزة، فإن الأقوى فيه في هذا المأخوذ لمصلحة الآخذ تحديد التعريف فيه باليأس للآصف كما شرحنا اليوم أيضا مقتضى الآصف، بعد اختصاص المخرج عنه عن الآصف بما عدا ما نحن فيه. ما هو الذي عدا ما نحن فيه؟ ما هو الذي عدا ما نحن فيه؟ اللقطة واللص الودعي واضح؟ بل نرفع اليد عن مقتضى الآصف في مورد اللقطة وفي مورد اللص الودعي، مضافا هل أشكلنا عليه؟ مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك. خذ ظهر مع عدم المعرفة، مو مع عدم إمكان المعرفة ولو بالفحص، واضح؟ كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق. قلنا هذا محل إشكال. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الخامس إن ما خالتنا الذاكرة في مجهول المالك هو تحديد مصرف مجهول المالك. تحديد مصرف مجهول المالك. وقع الاختلاف بينهم في تحديد المصرف على أقوال متعددة، أهمها الأول التصدق، فالمصرف هو الصدقة. القول الآخر أو الاحتمال الآخر أن الوظيفة فيه هو الحفظ ثم يوصي به عند موته، يحفظ حتى يصل إلى قبل الموت يوصي، وهكذا لما يجي المالك. الثالث التملك مباشرة، دوخ روحك حق وش دوخ روحك، يوصي به حتى يموت وإلى، شوف الفرق، قال يتملكه هو رايح روح هذا، يتملكه مباشرة. المبنى الرابع أن يعطى للحاكم الشرعي، والحاكم هو يخرج روحه يطلع روحه لك وش يسوي فيه بعد، هو شغلته يوصي بي يقول ها عندي في أموالي كذا مجهول المالك وصيتي خليه، ترى هذا المال مجهول المالك ما يصير إرث، فقط هكذا. ضح شيخ متغرب المجهول المالك تسأل لعلك وقع في محل الابتلاء في مجهول المالك. تسألني على الوصية شلون تكتب الوصية بعد القول الخامس بأنه ملك للإمام عليه السلام، فهو ملك شخصي للإمام. هذه أقوال خمسة مهمة في مسألة مصرف مجهول المالك. وقد اختار المصنف في الكتاب وتبعه المشهور قبله وبعده أيضا، شنو يعني هو تابع هو متبوع من جهتين، يعني قال أن الواجب والمصرف في مضغي مجهول المالك هو الصدقة، واستدل على وجوب التصدق بروايات عديدة. الرواية الأولى ما أرسله في السرائر حيث ذكر في السرائر أنه روى أصحابنا بهالمعنى وجوب الصدقة في ماذا في الجائزة أو في مجهول المالك التعبير، فيقال بأن هذه رواية ينقلها صاحب السرائر غايته أنه لم يذكر سندها، وإلا هو يشهد بأن الأصحاب قد رووا وجوب الصدقة في مجهول المالك، وحينئذ تكون الرواية مرسلة ولكن تنجبر بالشهرة المحققة، أي تنجبر بالشهرة الفتوائية، فإن اشتهار الفتوى بل المحقق عند المصنف للمنقول موجب لجبر ضعف الرواية سندان. وما أفاده المصنف محل نظر من جهتين، الجهة الأولى لم يثبت أن ما ذكره صاحب السرائر رواية لم تتخللها الاجتهادات الحدسية حتى تكون موضوعا للجابرية وعدم الجابرية، إذ قد ذكرنا في أوائل المكاسب المحرمة بأنه تارة يفرض أنه لا يتخلل دعوى وجود الرواية شنو الاجتهاد الحدسي، بل هنا لا نحتمل الحدس وإنما هو حس أو احتمال الحدس موهون، فيقول الشيخ روى أصحابنا بحيث لا نحتمل عرفا أن هناك اجتهادات حدسية وأن هذا متصيد من فهمه من بعض الروايات، واضح؟ فهنا يقال هذه رواية مرسلة فيشملها أحكام الروايات المرسلة، تشملها قاعدة التسامح في أهل السنة هل تكون موضوع للجبر أو لا على الخلاف. أما إذا احتملنا عرفا أن من يدعي أن هذا المضمون مما رواه أصحابنا وهذا قد تخلله الاجتهادات الحدسية، كما لو فهم من الرواية مطلب معين باجتهاده واستظهره بحسب فهمه الخاص وقد روى أصحابنا كذا، مثلا جاءتنا رواية تقول أن ثمن المغني سحت، فهو قال روى أصحابنا حرمة ثمني شنو حرمة ثمن المغني، الرواية ما قالت أن ثمن حرقات سحت، سحت فيها بحث، هل أن إشارة إلى الحكم الوضعي وهو البطلان، هل إشارة إلى الحكم التكليفي، هل عنوان السحت يستفاد منه الحرمة أو الكراهة؟ فعندما ينقل الرواة أصحابنا حرمة ثمن المغنية هذا نقل تخللته الاجتهادات الحدسية. أو مثلا هناك رواية تقول نهى النبي عن بيع الغرر، جاء شخص يقول روى أصحابنا بطلان البيع الغرري، نهى غير البطلان، نهى لو جت لنا الرواية نهى نقول هل النهي إرشاد إلى الفساد أو إشارة إلى الحكم التكليفي، ولو قلنا أنها إشارة إلى الحكم التكليفي هل التعبير بأنه نهى النبي ظاهر في الحرمة أو ينسجم مع النهي كراهتي، إذ يصدق أيضا في مورد ما لو صدر النهي الكراهة من النبي نقول نهى النبي، إذ نهي النبي أعم من الكراهة أو الحرمة، فلو روى أصحابنا بطلان البيع الغرري كل هذا تقللته اجتهادات الحد حرسية. وقد ثبت أن صاحب السرائر في أكثر من مورد ذكر أنه روى أصحابنا كذا مع تخلل الاجتهادات الحدسية. ويكفيك ما بحث ما ذكرناه بالأمس حيث قال روي أنه بمنزلة اللقطة في جوائزه في جوائز السلطان، مع أن الرواية واردة في وين؟ في اللص، ففهم التعدي فقال روي أنه بمنزلة اللقطة. أمس المطلب إن شاء الله ما نسينا، فأمس المطلب ذكر في السرائد روى روي أن الجوائز كذا جوائز السلطان بمنزلة اللقطاء، وهذا يعني أنه فهم التعدي واضح. ولا نحتمل أنه وصلته روايات مثلا لم تصل إلينا، فإنما عنده وصل إلى غيره أو من مستطرفاته وقد وصلت إلينا مستطرفات السرائر. ونحن إذا فتشنا الروايات لا نجد رواية يوجد فيها بأنه يجب التصدق في مجهول المالك هكذا مباشرة، الحمد لله صير رواية واضحة. فهذا الظاهر أنه شنو؟ متصيد اجتهادان من مجموعة من الروايات، بل ذكر جمع من الأعلام ومنهم الشيخ التبريزي في حاشيته على المكاسب بأن التعبيرات والألفاظ التي نقلها في السرائر تشبه رواية علي بن أبي حمزة التي قرأناها قبل قليل في عمال بني أمية. فيحتمل جدا اتحاد ما هو منظور السرائر مع رواية علي بن أبي حمزة. وقد عرفت الإشكال في رواية علي بن أبي حمزة سندان، وأن الدلالة ناظرة إلى مورد خاص وهو عمال بني أمية، لعله في خصوصية من عمال السلطان، فكيف نتعدى إلى مطلق كذا. المهم فالنتيجة أنه ما عندنا رواية بها المضمون، فلم يحرز أصلا وجود رواية هكذا حتى تكون موضوع للجابرية وعدم الجابرية، إذ موضوع الجابرية الرواية، ولم يحرز أن هذه رواية حسية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال هي مسألة مسيالة، الإشكال تفتوا إليه في كل مورد وحريق روى أصحابنا روية كذا، تفتوا إلى هذا المطلب. الإشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن هذه رواية مرسلة، فهل الشهرة جابرة لضعف السند أو لا؟ حيث إن المصنف قال هي مجبورة بالشهرة، فهل الشهرة جابرة يا شيخ حسين أو غير جابرة في خنا؟ ماذا تقولون؟ كين هو يعني على حسن؟ صب لنا ما شيخنا شيخ رأي نعم. يعني شنو الاختلاف؟ ما هو الاختلاف؟
عظم يقولنا إذا كانت محصلة جابرة،
إذا كان شنو شهرة؟
محصلة
نعم.
هي جابرة
يا شهرة اللي هي جابرة؟
فتوائية
نعم.
الفتوائية
فتوائية هي العملية الفتوائية نعم.
نفس الشيء
الشهرة العملية نفس الشهرة الفتوائية. خب ماذا تقولون؟ توافقون شيخ حسين؟
يعني لا نحرز استناد الأصحاب في
ما هو موضوع الجابرية يا شهرة؟ كم أقسام الشهرة أول شيء؟ خلنا نرجع للمربع الأول. كل شيء في خلاف شيء. هذا الجواب ما ينفع، كل شيء في خلاف. الشهرة كم قسم للشهرة؟ إذن العملية الشهرة العملية غير الفتوائية. ماشي حسين؟ الآن الشهرة العملية غير الفتوائية. لا أنقبل. الشيخ محمد يقول لك الشهور الفتوى غير العملية. خب ما هو الفرق؟ الشيخ حسين يسألك ما هو الفرق بين الشهرة الفتوائية والشهرة العملية؟ هل هناك فارق؟ ساعدوه مسكين شيخ محمد مو محس تحضر لنا أذنت لك أنا أذنت لك أن تأتي بي ليس لي حضرة مو حضرة معصوم
الشهرة العملية يعني أصحاب السند إلى هذه الرواية في العمل بها
نعم والفتوائية
الفتوى يعني يكون هذه الفتوى قد اشتهرت بين الأصحاب بغض النظر عن الرواية التي استند إليها في مقام الإفتاء
نعم
ممكن
العملية
يعني
اشتهرت الرواية
بين
الأصحاب عملوا يثابتون أن في كتبهم يصرحوا أما الفتوى هي صرحوا فيها بعد ما هو موضوع الجبر الشهرة الفتوائية أو الشهرة العملية العملية الاستنادية فنقول شيخنا لتوضيح المطلب أن الشهرة وهي شرحناه أكثر من مرة شرحناه ضعف المكاسب أيضا الشهرة على للتذكير الشهرة على أقسام ثلاثة لا ينبغي التداخل بين هذه الأقسام القسم الأول الشهرة الروائية وهي اشتهار الرواية في مقام النقل بغض النظر عن العمل بالرواية والفتوى على طبقها متى ما اشتهرت الرواية في مقام النقل وتناقلها الأصحاب في المجاميع الحديثية فتكون الرواية مشهورة رواية بغض النظر أنهم أفتوا على طبقها استندوا إليها في مقام الإفتاء أو لا أما الشهرة العملية الاستنادية فالمراد منها استناد الأصحاب إلى الرواية في مقام العمل والفتوى بحيث نحرز أن هذه الرواية مما اعتمد عليها الأصحاب واستندوا إليها في مقام العمل والفتوى والبحث وتعاملوا معها تعامل الحجة سواء كان مضمون الرواية اشتهرت فتوى بين الأصحاب أو لم تشتهر فتوى بين الأصحاب ولكن نحرز أن الأصحاب اعتمدوا على هذه الرواية ونزلوها منزلة الحجة القسم الثالث الشهرة الفتوائية ومصب الشهرة هنا الفتوى بمعنى أن هذه الفتوى مشتهرة بين الأصحاب ولو كان مستندها آية قرآنية أصل عملي بغض ولا علاقة لنا أن الأصحاب عملوا برواية بس عندنا فتوى مشهورة قد تكون الشهرة الفتوائية ناشئة من العمل بالكتاب ناشئة من أصل عملي ناشئة من روايات ومدارك متفرقة هذا استند إلى هذا المدرك هذا استند إلى هذا المدرك لكن اشتهرت الفتوى بين الأصحاب ومن الواضح الفرق حينئذ بين الشهرة الفتوائية والشهرة العملية الاستنادية فإن الشهرة العملية الاستنادية إحراز استناد الأصحاب إلى رواية معينة في مقام البحث والعمل والفتوى وأنهم يتعاملون معها تعامل الحجة بغض النظر على أن مضمونها مشتهر أو غير مشتهر، إذ قد يختلف الأصحاب في ما هو المراد من دلالتها، ولكن متفقين من أنها شنو؟ أنه يمكن أن يعمل بها، ويستندون إليها في مقام البحث العلمي، ويجعلونها حجة على نحو الصدور. واضح الفكرة؟ هاشي حسين واضح إن شاء الله؟ الفرق، إذن فرق جلي جدا بين الشهرة الفتوائية، شهرة فتوى يعني فتوى مذكورة بين الأصحاب، ما هو المدرك؟ ما لنا علاقة ما هو المدرك؟ مدرك رواية، مدرك روايات متعددة، مدرك أصل عملي، قاعدة فقهية، إجماع، تسالم، سيرة عقلائية ممضات، ما لنا علاقة بالمدرك. أما الشهرة العملية الاستنادية، إحراز استناد الأصحاب إلى شخص رواية معينة وأنهم نزلوها في مستوى الصدور منزلة الحجة، وإن لم يتفقوا في العمل بها لاختلافهم في فهمها لوجود المعارض وما شاكل ذلك من الأسباب. وهنا إذا اتضح الفارق اختلف الأعلام في تنقيح موضوع الجابرية. نعم صدورها يعتبروها صدور في مقام يعتبرها حجة معتبرة بلحاظ الصدور، ولا يتوقفون في الرواية من جهة صدورها. واضح؟ يجعلون لا يتوقفون من جهة الصدور، فيرون أن صدورها حجة وإن أفتوا على خلافها لوجود معارض، لوجود إجمال في الدلالة، لاختلافهم في فهم وجود المعارض المرجح عليها، لأنها مخالفة مثلا مضمونة مخالف لارتكازات، هذا بحث آخر. واضح إن شاء الله؟ ولهذا احنا ذكرنا في بحث سابق لا يصح تفسير الشهرة العملية استناد الأصحاب إليها في مقام العمل والإفتاء، هذا مو صحيح، أو تعبير تسامحي، قد ما يفتون على طبقها ولا يعملون على طبقها. المدار عندهم في الشهرة العملية أنهم لم يتوقفون في الرواية من جهة الصدور، ويرون أن صدورها حجة، ولكن قد لا يعملون بالرواية لوجود مانع، لوجود مشكلة في الدلالة، لاختلاف الاستظهار. تفتين النكتة؟ إذا رأينا العلماء في مقام البحث العلمي كلهم سل الرواية وينزلون منزلة الحجة ولا يتوقفون في الصدور ويجعلونها معارض، وجعل المعارض فرعا يكون حجة. واضح؟ وإنما اختلفوا في العمل بها لأنهم اختلفوا في أنه المعارض أقوى، أن ما هو المراد من دلالتها وكذا. إذن ليس المراد من الشهرة العملية الاستنادية استناد الأصحاب إليها في مقام الإفتاء بمعنى الفتوى على طبقها والعمل على طبقها. واضح؟ خب، إذا اتضح ذلك فقد اختلفوا في تنقيح ما هو موضوع الجابرية. فالمشهور من العلماء القائلين بالجابرية أن مرادنا من الشهرة الجابرة الشهرة العملية الاستنادية، ولا بد من إحراز استناد قدماء الأصحاب إلى العمل بهذه الرواية في مقام البحث العلمي، وأنه يتعاملون معها معاملة الحجة، ولا عبرة بالشهرة الفتوائية. فلو كانت عندنا رواية لها مضمون ولكن ومضمونها مشتهر الفتوى عند الأصحاب، هذا لا يكفي ما لم نحرز استناد الأصحاب في تلك الفتوى إلى هذه الرواية. واضح الفكرة؟ فالشهرة الفتوائية مو كافية، فلو جاءتنا رواية مضمونها فتواه مشتهر بين الأصحاب ولكن لم نحرز استناد الأصحاب في فتواهم إلى هذه الرواية، ما تنقح موضوع الشهرة الجابرة وهي العملية الاستنادية. وبعض الأعلام كالميرز النائيني كما بحثناه مفصلا في الفقه الاستدلالي، بحثنا هذا البحث مفصلا في 6 أو 7 جلسات، واضح بحث مفصل في الانجبار من الشهرة وأقسام الشهرة وتحقيق المراد من أقسام الشهرة. خب، والميرز النائيني يقول أنه أيضا الشهرة الروائية جابرة لضعف السند، فاشتهار الرواية بين الأصحاب وتناقلها والاهتمام بها وجعلها في المجاميع الحديثية يكشف عن تلقي الأصحاب للرواية بالقبول، فيرى أن الشهرة الروائية أيضا شهرة جابرة. وبينا مسلكه مفصلا وأدل والدليل على كلامه والوجه وكذا، بحث مفصل. يعني كتب تنقل في الكتب الأربعة، والكتب الأربعة ناقلها من المصادر الرئيسية وتناقلها الأصحاب، بلي بلي كل إلى قام مشتركة، يعني رواية اشتركة نقلها المحمدين الثلاثة. إذا كانت الرواية نقلها المحمدين الثلاثة ومو كلهم ترجع إلى أصل واحد، لابد أن ترجع إلى الأصول، أصول متعددة. إذ ليس المراد في الشهرة الروائية النظر إلى فقط أصل المحمدين الثلاثة، إذ قد يكون مصدر المحمد الثلاثة مصدر واحد وهو كتاب الحسين بن سعيد، مع أنه باقي الكتب ما موجودة هذه الرواية، لابد أن تنقل في المجاميع الرئيسية للحديث، واضح. وإلا لو نقلها المحمدون الثلاثة ومصدرها واحد وصارت الرواية مشهورة في مقام النقل. وأما الشهرة الفتوائية فالمعروف بينهم أنها غير جابرة. نعم، ذهب جمع من الأعلام كالسيد البروجردي وتبعه السيد الإمام على أن الشهرة الفتوائية هي حجة مو هي جابرة. شيخ حسين، واضح. السيد البروجردي و سيد الإمام يقول أن الشهرة الفتوائية هي حجة لا أنها هي جابرة لما ليس بحجة، فما نحتاج إلى التشبث في فكرة الجابرية بالشهرة الفتوائية من باب ضم الحجر إلى الإنسان، واضح. هي حجة في حد ذاتها فنعمل بها، ولكن يظهر من الشيخ الأعظم في المكاسب، وإن لم يبحثوا في الرسالة ما بحث هذا المطلب الجابرية بشكل واضح، وإن كان للفتات، أنه يرى أيضا أن الشهرة الفتوائية جابرة لضعف السند، فإن الرواية الضعيفة تنجبر بالشهرة الفتوائية إذا كانت هناك شهرة فتوائية على مضمون الرواية، بدعوى أنه الشهرة الفتوائية المنضمة للرواية تكون من أسباب الوثوق عرفا ونوعا، فإذا كان مضمون الرواية مما اشتهر بين الأصحاب فتكون الرواية الحاكية لهذا المضمون حينئذ فيها أمارة الوثوق، فتندرج تحت موضوع الحجية وهو الوثوق، حجية الخبر الموثوق. ولهذا يتمسك في المكاسب كثيرا بالانجبار بالشهرة الفتوائية. بل الشهرة الروائية مرجحة لا أنها جابرة. نعم. نعم، لا هم في خلاف ما هو الشهرة الجابرة المرجحة أيضا، هل الشهرة المرجحة هي الشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية؟ بل بعضهم ادعى الشهرة، بعض أساتذتنا متأخر، العملية الاستنادية هي الشهرة المرجحة، وهذا مبني على ما هو المستظهر من رواية شنو عمر بن حنظلة وغيرها، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع فيه مما لا ريب فيه. هذا تمام الكلام في التعليق على الدليل الأول وهو الرواية المرسلة التي عبر عنها أنها رواية في السرائر. هذا وإذا الدليل الأول مخدوش صغران وكبران. الرواية الثانية الآن أنا غير ترتيب المصنف بعدين نذكر أنه ذكر دخل الأدلة في أي الروايات. نحن وش نفصل الروايات. الرواية الثانية هي رواية يونس بن عبد الرحمن، وقد جعلها الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه العمدة في البحث، مما دل على وجوب التصدق بمجهول المالك، وهي الرواية التي مرت علينا سابقاً الواردة في أن في من كان رفيقا لنا بمكة. وهذه هي أقرأها مرة ثانية. سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، يقول يونس أنا حاضر، إلى أن قال فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال تحملونه حتى، في الرواية هكذا، تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال فإذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك أتصدق؟ قال على أهل الولاية. واضح، على أهل الولاية. فيقال بأن الرواية كما بحثناها سابقا واردة في مجهول المالك، لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، ودلت الرواية على وجوب التصدق وعدم جواز التملك وأنه ليس ملك للإمام، فدلت هذه الرواية على أن مجهول المالك يتصدق به، لا أنه يحفظ حتى يوصى به أو يتملك أو يعطى الحاكم الشرعي أو يكون ملكا شخصيا للإمام. وقد وهذه الرواية من حيث السند لا إشكال فيها، سندها محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن. نعم قد يدغدغ، شنو يدغدغ؟ قد يدغدغ في السند فيما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وذلك لأن محمد ابن الحسن ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق عندما جاء إلى كتاب نوادر الحكمة غربل الكتاب واستثنى مما رواه مجموعة وصف له 30 اسم، منها ما استثنى، وقد استثنى مما استثناه ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. تذكرون مطلب إن شاء الله مر علينا مرارا وتكرارا وفي الرجال مبحوث. وقع بحث بين الأعلام أن ما استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة هل يدل الاستثناء على الضعف أو لا، وعدم الاستثناء هل يدل على الوثاقة أو لا. بحث مفصل ألف فيها بعض أساتذتنا رسالة مستقلة في كتاب بلي مستثناءات بلي ابن ماذا محمد بن يحيى بن ماذا محمد بن يحيى بن عمران اللي مستثنات ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة. المهم هذا بحث مفصل، وقد استثنى محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وقد علق ابن نوح وقال وقد أصاب في جميع ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر الوثاقة. إن ما صح أو العدالة الآن فنتردد. فيقول ابن نوح أيضا، ابن نوح سيرافي وهو من الكبار، قال ترى أن هذا قال ابن الوليد كله تام، نور 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 في نور، إلا في من؟ محمد بن عيسى. جاءوا قالوا له ترى يا ابن نوح، يا ابن نوح هو ما مستدي محمد بن عيسى، عشان تشكل عليه، هو مستدي محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، الروايات بس، ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عنده مشكلة، مو عنده مشكلة في محمد بن عيسى بن عبيد. ولعل منشأ المشكلة كما بحث في محله مفصلا وأشرنا له في غير هذا الكتاب، أنه لم يعاصره بحسب الطبقة السنية، بحسب العمر. لا يمكن لمحمد بن عيسى بلحاظ سنه أن يروي عن يونس، ولهذا ماذا عبر؟ قال هكذا عبارته، ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بإسناد منقطع. صار بحث شو بإسناد منقطع، يعني احتراز محتراز وبحث مفصل عندهم طبعا إن شاء الله. فهنا روايتنا فيها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فقد يقال بأنه يشمله الاستثناء الموجود في وين؟ في كتاب ما استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، وهي مشكلة سيالة فيما يرويه ابن عبيد عن يونس. إذا تخلصت من هالمشكلة كما هو في محله فلا مشكلة في الرواية حينئذ. وسيأتي إن شاء الله التعليق على التمسك بالرواية من حيث الدلالة، هذا من حيث السند، إن الكلام من حيث الدلالة، هل تدل الرواية على وجوب التصدق في مجهول المالك أو لا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.